شرح حلية طالب العلم.
لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه، ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء أصول، هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاجه في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. نعم. وهنا استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، مأخوذة من تلاه إذا تبعه. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. طيب، يقول في العلم الحديث بين علمي الدراية، الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث، والدراية في فهم معناه. نعم
الشيخ. شيخ وش ما وجه الاستدلال بالآية؟ والآية ليس هذا معناه، ولم يتم بعد نص.
لا، وجه الاستدلال إنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها.
وما معنى يا شيخ؟ أولئك يؤمنون به.
كيف؟
كما إكمال الآية.
نعم.
أولئك يؤمنون به.
نعم، هذا مبني على التفسير الذي ذكرنا، أن تلاوته لفظا ومعنى وعمل. يعني كلها من يعني منه مطابقة، لكن جزء منها يفهم منه أنه لابد أن يكون عندك أدوات تستمع في الفن الذي تريد.
لكن يا شيخ، الذين أوتوا الكتاب،
نعم،
الذين قبلنا وهذه الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته،
نعم،
هل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كلهم يتلون حق تلاوته؟
لا، هذا عام لنا ولغيره، لكن نحن والحمد لله أورثنا الله الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. هم شرف. المعنوية أن تتبع معناه وتعرف معناه، والعملية أن تقوم به. مثلا أقيم الصلاة لفظة، أن تتقن اللفظ تلاوة لفظية. المعنى تعرف ما معنى أقيم الصلاة، العملية أن تقيم الصلاة فعلا. سليم. إيش؟
بالنسبة للعام.
نعم. الأحكام الشرعية تعرف إما كما قلت بمراجعة كتاب السنة، وإما بعمل الناس. لا، ما هو صحيح. على أساس اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بسؤالهم والمقصود من سؤالهم العمل بقولهم.
الفصل السادس: التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا هجر دعوى العلم. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه للناس تنزها عن الوقوع بهم.
هذه من علامات العلم النافع. أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علم ثم تعمل، إذ لا يمكن العمل إلا بإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعمل بها فعلمه غير نافع. لكن هل هو ضار أو لا نافع ولا ضار؟ بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل ولا لا لك ولا عليك. فالعلم إما نافع أو ضار. والثاني يقول كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه تلابه بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح، تجده يسأل وش قالوا بي لما تحدثوا عنه، وإذا قالوا إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاقه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر. الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا ينظر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذب عليهم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو للحق أيهما يقدم؟ يعني بمعنى أنك تتواضع لإنسان يسب الخلق الحق ويصرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لا بد من نصر الحق. الرابع نعم الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا في الحقيقة فرع من الثاني، يعني تكره التكبر على الخلق، وينبغي كلما ازددت علما أن تزداد تواضع. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هذه أيضا قد تكون متبرعة على كراهة التزكية والمدح، يعني لا تحاول أن تكون رئيسا لأجل علمك، لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا لإثبات الحق، هل ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه أو دونه؟ فاهمين؟ إنسان يجادل، أنا أريد إثبات الحق وهو يريد إثبات الباطل، هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوقه، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر، أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع الخامس: هجروا دعوى العلم، يعني معناها لا يدعي العلم، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. كلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد يتكلم قال اصمت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا ينبغي. واعلم أن من يدعى العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيز. الرابع: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس وكلما أملت عليه أخذ به. أما قوله إحسانه بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. نعم.
وقد كان عبد الله بن مبارك
على كل حال، ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه، يبذله كل ما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فبين. وإذا كان الله تعالى علم من نيتك، وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلة على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستثقلونه. نعم. عبد الوهاب.
حدث أخوة الفقراء يا شيخ، تولى ولاية فيما يتعلق بكبار الأئمة والأئمة
الشيخ. إيش؟
ولاية كونية الأئمة والمؤذنين.
نعم.
وما يتعلق بالمساجد، فاشترط يا شيخ في الإمام والمؤذن حفظ لكتاب الله. ولكن جاء بشرط للفراش، فراش المسجد يجب أن يكون حافظ لكتاب الله. فقيل له قد يكون هذا من باب يعني إهانة لكتاب الله. فهو يقول لا، يقول هذا من التواضع، إذا كان عالم يتواضع ويكون فراش مثلا. هذا له يا شيخ.
والله ما أرى له وجه. الفراش لا يحتاج عمله إلى حفظ القرآن، يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما أشبه ذلك. نعم.
يعني وجه يا شيخ أن قد يكون
إهانة. لا أبدا، ولا ينبغي الإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذات الله عز وجل.
فإذا الشيخ تولية الحافظ القرآن الشيخ فراش يعني
إذا كان حاجة لا بأس. قد يكون حاضر القرآن لكنه محتاج، خصوصا من الأجانب الذين يأتون من الخارج، فيهم ناس حفظ القرآن ومع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بهذا.
شيخ موقف يا شيخ حسن الله، يعني لو جبت لك الآن خريج عندنا بكالوريوس مثلا بدنا أشتغل فراش، فهل أكرمته وأهمته؟
نعم.
بكالوريوس يقول إهانة إلى شيخ الفقه يعني وظفته فراش،
على كل حال احنا قلنا اذا كان هناك حاجه ما يظهر، هو اذا كان حاجه لابد ان يتعيش. نعم.
وشيخ
ايش؟ الصحيح انه اذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفايه فلا حرج ان الانسان يسال هذا. ولهذا قال عثمان بن ابي العاص: يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال: انت امام. اما اذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سالها الولايه. نعم آدم. ايش واحد بايش يعني بيجي مسجل ايش
ما يرفع
فيه يعني معلم يقول لا تستمع كلام. اي نعم. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ لو قال المعلم لا تسجد الكلام، نعم، هل له الحق؟
على حسب، لعله يكون عنده ظروف.
الظاهر له الحق إذا قال لا تسجد الكلام، لأنه ربما يزل في كلمة وتثبت في هذا الشريف فيضل الناس بها. شو هانك؟ إيه نعم. طيب. لكن يقول لا تستجلوا الكلام. هو على كل حال الآن السؤال ذو شقين. هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا؟ هذه واحدة. وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل العلم، لأن هذا قد معناه أنه انحصار العلم، انحصار العلم، والذي ينبغي الإنسان أن يجعل علمه واسع ينتفع الناس به. أما الثاني فليس لنا الحق إذا قال لا تسجلوا عني، ليس لنا الحق أن نسجل عنه. هنا ثلاثة ثلاثة ايش التواضع؟ ايش ربما انقص التواضع وربما انقص يخشى انه يغلط لان ما عنده ذكاء الثقة بنفسه. نعم.
وقد كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، فتح
الشيء. نعم.
فتح العين.
إيه فتح
لا تعرضن
بمالك شغول ومع مع إيش؟ ومع مع فيها قليل.
لكن ما يكسر.
ما يكسر.
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
الله. صحيح.
الأمر الخامس والأربعون: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البالغ لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها إذن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
هذه زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم، نشر العلم هذه من زكاته، كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى وأبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة، أبقى دواما لأنه رب كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس. وما زلنا الآن ننتفع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم ننتفع بدرهم من واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتب معلومة. فهذه زكاة، وأي زكاة؟ وهذه الزكاة، هذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، تزيد وتنميه. هذه من زكاة العلم. ومن زكاة العلم أيضا العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأسون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة، زكاة وأي زكاة، لأن الناس يشربون منها ويردون إليها فينتفعون. ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة النشر، لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخطر فيكون صداعا بالحق. ومنها أن تزكية المال، أن تزكية العلم وهو الرابع أظن، الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب علينا هذه المعرفة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء؟ نعم. ويأتي جمع بقية الكلام عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السادس والأربعون عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تقدم
من السابق ما كمل.
قرأنا
نعم، أظن وصلنا إلى أول شرف العلم الثاني في يديه بكثرة الإنفاق. ها؟ إيه. طيب، إذن نشر. يقول رحمه الله وعفى عنه: أما زكاة العلم، نعم، أد زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله، موازن بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد يكون من الحكمة ألا تأمر، وقد يكون من الحكمة ألا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة. فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. وقول ناشر للعلم وحب النهي، يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. وفي عصرنا هذا سهل الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم ميثاق أن يبينوه الناس ولا يكتموه. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد من هذا الحديث قوله: أو علم ينتفع به. نعم. قال بعض أهل العلم
هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية.
هذا أقول قصور، الصواب خلاف ذلك، أن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعد بقوله أو علم ينتفع به. وأول صالح أيضا المراد بالولد ولد النسب لا ولد التعليم، فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم فيكون صدقة ويبقى عنه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، فهذا لا شك أنه تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن الحديث دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، يعني لأن الصدقة إما جارية وإما مؤقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها مؤقتة، وإذا حفرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. نعم.
فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان.
الأولى أن يقال ولبركة العلم، ولبركة العلم، فإن هذا أنسب بكونه يزيد بكثرة الإنفاق. فما وجه زيادته؟ وجه زيادته أن الإنسان إذا علم الناس مكث علمه بقلبه واستقر، وإذا غفل نسي. ثانيا أنه إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه ويزداد. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر للتلميذ مسألة ما جرت على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ. فلهذا كان بذل العلم سببا ليش؟ لزيادته وكثرته. نعم.
ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
نعم. لا تيأس ولا تقول إن الناس غلب عليهم الفسق والمجون والغفلة، لا، ابذل النصيحة ما استطعت ولا تيأس، لأنك إذا تقاعست واستحسرت فمن يفرق بذلك؟ الفساق والفجار، كما قيل خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري فلا تيأس. وكم من إنسان يئس من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. نعم
شيخ بعض الإخوة ينشرون العلم عن طريق الأشرطة أو عن طريق الكتب التوزيع وكذا، فهل هذا يكون من نشر العلم؟
ما في شك الآن نشر العلم له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح، الشريط يصل إلى أبعد الأماكن.
ليس لهم علم.
ها؟
ليس عندهم علم.
من؟
هذا الناس فقط ينشرون هكذا.
ها؟ هذا نعم هم يأتيهم أجر. الرسول أخبر بأن الخازن له أجر صاحب المال إذا تصدق، وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجر. والعلم من باب أولى. دلوها.
عليك الشيخ رابط الخمر المعروف يا شيخ.
بعض البلاد التي حولنا يا شيخ يعني حدثت فيها فتن بسبب تولي بعض الشباب من طرف العلم المعروف، فواجهتهم يعني قوانين الحظيمة في بلادهم. الواقع أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى، بل الناس يصلحون شيئا فشيئا. فمات الأمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي ترزح تحت نير الاستعمار وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلحي هذا في بين عشية وضحاها، هذا غنى. لكن يؤخذ الإصلاح شيئا شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعتب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصبحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة ومن الواقع أيضا. من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه، فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم.
نعم. كل
هؤلاء
شبهتهم
لا تبرأ الذمة،
يعني إبراء الذمة
من ناحية، لكن إبراء الذمة بماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، مو بعزف الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة، هذا ليس من باب الإصلاح. نعم.
شيخ بارك الله فيك، إذا اعترضت الشاب إخواني إذا أراد مثلا أن يجلس مع بعض الإخوان يتناقشون بعض المسائل، قال هذا من حب الرئاسة، فأنصحك بالتخلي عن مثل هذا إلى أن تتمكن علميا بعد ذلك من بعضهم.
والله على كل حال إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر، لا تسود نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا لهذا فإنه لا يهتم بمثل هذا التحطيم، بل يقول بالحق. ثم أعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحررها ويكون عالما بها.
الأمر السادس والأربعون عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه شرفه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهذره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على آثارهم
ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره.
هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن طبع ما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابه ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل، فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ فهنا لا ينبغي أن يهدي العلم إلى هؤلاء، لأن هذا إهانة له وإهانة لعلمه. ولنفرض أن رجلا دخل على أناس من هؤلاء المتفرقين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يحوم حوله لأن ذلك ظلم له ولعلمه. أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث وجد نفوسهم تهش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. لو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المثقفين فلربما يكونون معه فلربما يقفون معه موقف ايش الاستهزاء والتقويض، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان العلم بالعكس. فلكل مقام مقال. إذا رأيت من أهل الدنيا أنهم يقبلون على قولك وأنهم يطمئنون إليه وأنهم ينتفعون به فلا حرج أن تذهب إليه وتدور وتعلمه، والعكس بالعكس. نعم.
ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة المضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني.
ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقل للبستي، كتاب عظيم على اختصاره فيه فوائد عظيمة ومآثر كريمة للعلماء المحدثين وغيرهم، وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد مقررا كتاب مطالعة للطلاب وانتفع به الكثير. أما ما ذكره الشيخ بكر فهل بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا يعني لا يستفيد الإنسان منه كثيرة فائدة، لكن سير أعلام النبلاء مفيد أيضا فائدة كبيرة فمراجعته جيدة. أما كتاب عزة العلماء فهو من كتابة المؤلف وهو يدعو الله تعالى أن يسر إتمامه وطبعه.
وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من المترجمين ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون،
هذا الضبط كين أرض والظاهر، ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لم يعظموه في النفوس، بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية الكثير في ترجمة الناظم الذي نظمها، ويمكن توجد أيضا في غيرها. ليش؟ يا أهل البحر، من نام عن صلاة يشوف. الآن انتهى وقت لنا، جاوز السؤال ونقف على هذا.
ممكن توجه
لفظ
العظمة،
نعم،
بمعنى العلم يعظم أهله، عظمهم،
ولو عظموه في النفوس لعظمهم، يمكن، لكن لعظم أبلغ، يعني يعظمه الناس به. نعم عبد الرحمن. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الناس حدثتهم كانوا يتحدثون في مجلس، يعني يتكلمون، فإذا حدثتهم بالعلم يعني أعرضوا عنه. هل هذا المثال يقال أن يعني الإنسان لا يحدثهم بالعلم إذا كان هذا المثال للحال؟
هذا ينظر للحالة هو عليه. قد يعرضون في أول الأمر، ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم، والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل الناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة، أن يبدأ الإنسان بقراءة الكتاب أو يتكلم في موعظة، لكن من السهل أن يلقي عليه مسائل، ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه، مثل أن يقول: هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة؟ أو بالعكس مثلا: هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست تشهدات؟ نعم. هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثل هذا. والناس كما تعرف يحبون الغرائب، إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إليك تماما. نعم نعم. المسألة الثانية: ست تشهدات في صلاة واحدة المغرب، إذا أتيت المسبوق منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية، نعم، ففيه التشهد الأول للإمام وهو لا يحسب له، والتشهد الثاني للإمام، والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا، فتبع إمامه وتشهد سجود السهو، نعم، مع إمام، ثم سلم مع إمام هو ناسي، سلم ناس، ثم قام ليقضي، فجلس في أول ركعة للتشهد الأول، هذا خمسة أربع نعم، وجلس للتشهد الأخير الخامس، ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل التمام، فهذا هو السادس. ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا يتصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء. والثالثة نعم مرور سيارة، هذا إنسان متيمم وقد بعث من يأتي لهم بالماء، فدخل في الصلاة على أنه متيمم وإذا بالسيارة تمر وفيها قرب الماء، فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صلاة المسألة من أحنا يا عبد الرحمن. طيب أهل الخير أعطونا أسئلة
من فضلك، اقلب الشريط.